أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لطاعته وأن يعيننا على مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زال الحديث أيها الأحبة في هذه السلسلة المباركة، ونحن في الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة، سلسلة الحقوق في مادة التربية في أكاديمية زاد، وهذا اليوم سنأخذ الحق الأخير في هذه السلسلة، وهو حق الرعية على الراعي، حق الرعية على الراعي، وهذا الحق يتعلق بالحق الذي قبله والذي ذكرناه في الحلقتين الماضيتين، وهو حق الراعي على رعيته، وسنتكلم اليوم إن شاء الله عن ما يقابل هذا الحق، وهو حق الرعية على الراعي، حق الناس على ولي أمرهم، حق الناس على ولي أمرهم. فكما أن الله عز وجل أوجب للراعي، أوجب له حقوقا على رعيته، فكذلك أوجب للرعية حقا على الراعي، حقا على الراعي وعلى ولي أمرهم. وهذا لابد أن يعتني به الذي ولاه الله عز وجل على الناس وجعله مسؤولا عنهم، واليا، حاكما، أميرا، لابد أن يراعي هذه الحقوق لرعيته وأن يؤدي الحق الذي عليه. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والأمير راع على، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، الأمير راع وهو مسؤول عن رعيته، بمعنى أن الله عز وجل أعطاه هذا الحق وأعطاه هذه المسؤولية وهذه الولاية، وسيسأله الله عز وجل عن هذا الحق وهذه المسؤولية وهذه الولاية، سيسأله الله عز وجل عن هذا الأمر، فهو مسؤول عن رعيته، مسؤول عن رعيته. كل ما يحصل للرعية من تفريط أو تقصير منه فإن الله عز وجل سيسأله عن هذه الرعية وسيحاسبه على هذا الأمر. فهذه يعني قضية عظيمة جدا، قضية عظيمة جدا، يعني ليست الولاية أو الأمارة هي مفخرة للإنسان ويظن أنها فقط هي من باب الجاه والرفعة في الدنيا، قد يكون هذا بلاء وعناء ومصيبة على الإنسان. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، عياذا بالله من ذلك. فالأمر لا يفرح به، يعني هذه المسؤولية العظيمة لا يفرح بها، لأن لها تبعة أيضا عظيمة، لها تبعة عظيمة، ولا يبد للإنسان أن يؤدي هذا الحق الذي جعله الله عز وجل على الإنسان مقابل هذه المسؤولية التي تولاها وهذه الأمارة التي أعطاه إياها. فالقضية لابد أن يراعيها الإنسان وليست بالأمر الهين. ولهذا لما طلب أبو ذر وهو صحابي جليل، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله في ولاية، يعني يريد طلب أن يستعمله في ولاية من الولايات، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر؟ وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام لصحابته رضوان الله عليهم، قال: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. وما أجمل هذا الوصف من نبينا صلى الله عليه وسلم، لو تفكر فيه الإنسان الذي يتولى ولاية على المسلمين أيا كانت هذه الولاية، ولاية كبرى أم ولاية صغرى، عندما يتفكر الإنسان في هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، قال: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الحق الذي عليه فيها، وأدى الذي عليه فيها. هذا الذي قد وليس يعني تحقيقا وإنما يعني تقليلا قد يسلم عند الله عز وجل، مع أنه يعني الإنسان بقدر ما يتحمل من مسؤولية بقدر ما يكون الحساب عند ربه، بقدر ما يكون الحساب عند ربه. فكل منا أيها الأحبة سيسأل عن نفسه يوم القيامة وعن القلة الذين تحت يده من أبنائه أو من زوجته، لكن الوالي أو الحاكم أو المسؤول في الولاية الكبرى أو في الولاية الصغرى سيسأل عن نفسه وعن كل من تحت ولايته، آلاف ملايين سيسأل عنهم جميعا، سيسأل عنهم جميعا. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول يعني أنه يخشى أن يسأل عن بغلة عثرت في العراق، يقول لو عثرت بغلة في العراق سيسألني الله عز وجل عنها. فتخيل هو الآن يبين في دابة لم يمهد لها الطريق، فكيف بالمسلمين وكيف ببقية الناس الذين يعيشون ويستظلون في دولته وتحت ولايته؟ لا شك أنه سيسأل عنهم واحدا واحدا، وهذا لو تفكر فيه الإنسان وجد أنه أمر عظيم جدا، أمر عظيم جدا. وإذا الإنسان يعني عافاه الله عز وجل من هذه الولايات الكبرى والصغرى لا شك أنه في عافية عظيمة من في دينه. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، يعني إنها أمانة، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أدى حقها. هناك حقوق تجب على الراعي لرعيته، ولا بد أن يراعيها هذا الراعي، هذا الوالي، هذا الحاكم في الولاية الكبرى أو في الولاية الصغرى، لا بد أن يراعي هذه الأمور وهذه الحقوق التي تكون لرعيته. أول هذه الحقوق إقامة شرع الله، إقامة الدين، هذا من أعظم الحقوق ومن أوجبها وأولاها، أن يقيم شرع الله، أن يقيم دين الله في ما في الأرض التي تحت ولايته وعلى الناس الذين تحت إمرته، لا بد أن يقيم فيهم شرع الله وأن يقيم فيهم دين الله عز وجل، وهذا من أوجب الحقوق، هذا من أوجب الحقوق على الحاكم. وهذا يكون بأمور، يكون بأمور يطبقها الحاكم في ولايته التي ولاه الله عز وجل إياها. ومن سبل ذلك ومن طرق ذلك أن يكون عونا للناس على نشر العلم ومعرفة الدين وانتشار المواعظ والدروس العلمية وكل ما يجعل الإنسان يعرف ربه ويعبد ربه على بصيرة، نشر العلم والدعوة في كل مكان، هذا من الحقوق التي تكون على الوالي في بلده وللناس الذين تحت ولايته، هذا حق عظيم أن يرفع عنهم الجهل وأن يجعلهم يتعلمون دين الله عز وجل ببث العلم ونشر الدعاء بين الناس، نشر الدعاء وتيسير كل سبل الدعوة إلى الله، سواء من محاضرات أو دروس أو كتب أو أي أمر من الأمور أو قنوات أو أي وسيلة من وسائل نشر العلم، أن يكون الحاكم عونا للناس على هذا الأمر. وفي هذا الأمر يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصل عظيم يستند إليه الراعي في فعله هذا ويتعبد الله عز وجل بهذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قبل موته عليه الصلاة والسلام بفترة قصيرة، قال أدعهم، يقول لمعاذ رضي الله عنه، يقول أدعهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة إلى بقية الحديث من الصيام ومن الصدقة ومن الحج وغير ذلك والزكاة من شعائر الإسلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ، أرسله واليا على اليمن، وأيضا أمره بتعليم الناس شرع الله، أمره بتعليم الناس شرع الله عز وجل. وهذا واجب عظيم للناس، للرعية، على الراعي في بث هذا العلم ونشره بين الناس ونشر الخير والدعوة إلى الله عز وجل بكل وسيلة ممكنة. أيضا من حقوق الرعية التي تتعلق بهذا الأمر وهو إقامة شرع الله عز وجل تعظيم أهل العلم وتمكينهم والأخذ بمشورتهم. أيضا هذا جانب من جوانب نشر العلم، أن يكون لأهل العلم المكانة والمنزلة العالية بين الناس، يعني يشعر الناس بأن أهل العلم لهم الإكرام، لهم الاحترام، لهم الإجلال، لهم التقدير. لا شك أن هذا يجعل عند الناس، يجعل عندهم تعظيما لأهل العلم، تعظيما لأهل العلم بأن ينزلوا في المنازل العالية، بأن يكون لهم التقدير والاحترام والتقديم على غيرهم. وهذه أمور يعني مشاهدة ومعروفة عند الناس، لأن الناس يتأثرون بما ينتشر عندهم. كما نرى الآن، يعني قد يشعر بعض صغار السن الآن عندما يرى التقدير والتبجيل والظهور والبروز عند الناس، مثلا للاعبين أو للممثلين أو لغيرهم، فيعظم هذا الأمر في نفوس الصغار. وعندما يرى أيضا تلك المرتبات العالية والمبالغ الكبيرة جدا التي تعطى لهؤلاء، هذا قد يؤثر في قلوب ضعاف النفوس. لكن الواجب أن يكون لأهل العلم المكانة العالية والمنزلة الكبيرة والتقديم في المحافل وفي الأماكن التي يستقبل فيها الحاكم العلماء وأهل الدعوة. لا شك أن هذا يدل على هذه المنزلة التي تكون عالية حتى في نفوس الناس بإذن الله. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو المسدد والمؤيد بالوحي، يقول له الله عز وجل: وشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم. والشورى تكون مع أهل العلم وأهل الفضل وأهل العقل وأهل الحكمة، هؤلاء الذين تكون لهم الشورى ويكون لهم الرأي مع الوالي ومع الحاكم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا. عمر رضي الله عنه كان له مجلس استشاري، وهذا من فقهه وعقله وحكمته، وهو المحدث الملهم رضي الله عنه وأرضاه، كان يستشير كبار الصحابة. وكان القراء، يقول ابن عباس رضي الله عنهما، وكلمة القراء قديما تطلق على الفقهاء، تطلق على الفقهاء، وليس مفهوم القراء كما هو المفهوم المعاصر الآن هم قراء القرآن، وإنما عندما يطلق قديما مصطلح القراء يقصد به الفقهاء. كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا. يعني عمر رضي الله عنه يختار أصحاب العقول حتى ولو كانوا صغار السن، وقصته مع ابن عباس معروفة ومشهورة في هذا الأمر، لعلنا نتحدث عنها بعد الفاصل إن شاء الله.
البغوي هو الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي أبو محمد، الإمام الحافظ الفقيه المفسر، صاحب التفسير المشهور معالم التنزيل في تفسير القرآن، ومن مصنفاته أيضا شرح السنة ومصابيح السنة والأنوار في شمائل النبي المختار وغيرها. كان ورعا زاهدا جمع بين العلم والعمل، توفي رحمه الله سنة 1650 من الهجرة.
الإسلام سؤال وجواب، موقع إلكتروني ومحرك بحثي يقدم الفتاوى والإجابات الشرعية، الاستشارات التربوية والاجتماعية. المشرف العام على الموقع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. تم إنشاء الموقع عام 1417 للهجرة الموافق لعام 1996 للميلاد. اعتمد الموقع العديد من اللغات الأجنبية في تقديم خدماته، والتي بلغ عددها 12 لغة. تجاوز عدد الزيارات السنوية على الموقع 36,900,000 زيارة، وتجاوز عدد الصفحات المستعرضة 193,316,000 زيارة. الموقع على الشبكة الاجتماعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زال الحديث عن حق الرعية على الراعي. وتوقفنا قبل الفاصل عند قول ابن عباس رضي الله عنهما في وصفه لمجلس عمر وأهل مشورة عمر رضي الله عنه وأرضاه، يقول: كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا. ولا شك أن هذا من عبقرية عمر رضي الله عنه، أنه يستفيد من العقول الراجحة التي كانت في زمنه ليستعين بهم بعد الله عز وجل في إدارة شؤون الدولة، وأيضا ما يستجد من أمور في البلاد وعند العباد، وهذا يدل على عقله. ولا شك أن عمر رضي الله عنه هو المحدث وهو الملهم وهو الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وهو ثاني رجل في الإسلام بعد أبي بكر وبعد نبينا صلى الله عليه وسلم، خيرا وفضلا وكرما وجودا وعلما وفقها. وعمر رضي الله عنه كان يحرص على الاستفادة من كل عقل حتى ولو كان صغيرا، وقصته كما قلنا قبل الفاصل، قصته مع ابن عباس رضي الله عنه مشهورة ومعروفة، ومرت معنا في حلقات سابقة، أن عمر رضي الله عنه كان يأتي بابن عباس وهو شاب صغير، ويأتي به إلى مجلسه الذي كان فيه كبار القوم الذين استشيرهم عمر، فكانهم أخذوا في نفوسهم على عمر رضي الله عنه كيف يأتي بهذا الشاب الذي في سن أبنائهم. وكان ابن عباس ما زال شابا يعني في مقتبل عمره، لكنه حصل علما عظيما ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان عمر رضي الله عنه يعرف لابن عباس رضي الله عنهما هذا العقل وهذا العلم وهذا الفقه، فكان يأتي به ويستشيره. وأتى به في يوم من الأيام وقد سأل أصحابه كبار السن عن قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسألهم عمر عن تفسير الآية، فقالوا: هذه دلالة على أن إذا فتحت الأمصار وأن إذا كثر الدخول في الإسلام أن الإنسان يكثر من الاستغفار، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، شكرا على هذه النعمة. ثم سأل ابن عباس عن ما يقول في هذه السورة، قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. هذه دلالة على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: والله ما أعلم منها إلا ما تقول. يعني عمر رضي الله عنه يعرف هذا التفسير والذي غاب عن بقية الصحابة، عمر يقول: ما أعلم منها إلا ما تقول. فأيد ابن عباس، فدل على مكانته، وأراد أن يظهر عقل ابن عباس وعلى علمه ويظهر علمه وفقهه عند كبار القوم، وكان له ما أراد. هذا ما كان من عمر رضي الله عنه في مشاورته وتقريبه وتقديمه لأهل العلم والفقه، لأهل العلم والفقه. ولا شك أن هذا يعني منهج، لا شك أنه من سار عليه من الولاة ومن الحكام ومن الولاة والحكام والأمراء والخلفاء، من سار على نهج عمر وعلى طريقة عمر فهو على خير عظيم. أيضا مما يدخل في هذا الباب في قضية إقامة شرع الله عز وجل وهو حق على الراعي لرعيته، منع ما يؤدي لإفساد عقائد الناس وأخلاقهم، منع ما يؤدي لإفساد عقائد الناس وأخلاقهم بأن يحمي الوالي الراعي الحاكم المسؤول الكبير في الدولة الولاية الكبرى أو الصغرى، أن يحمي عقائد الناس وأن يحفظ عليهم دينهم وأن يحميهم من كل ما يؤثر على عقيدتهم. هذا واجب على ولي الأمر، واجب على ولي الأمر أن يراعي هذا الأمر، بمعنى أنه إذا كان هناك من يريد أن ينشر بدعته أو يسعى في إفساد الناس في عقائدهم، فيجب على ولي الأمر الأخذ على يده وعلى تعزيره وعلى منعه من ذلك، وهذا واجب على ولي الأمر، وليس فقط الرد من العلماء، لأن العلماء ليس لهم الإنكار باليد وإنما باللسان وبالبيان والتوضيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فإن استطاع يعني أن ينكره بيده فليفعل، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالتغيير باليد هذا يكون لولي الأمر، التغيير باليد يكون لولي الأمر، وأيضا يكون للراعي على رعيته الصغيرة على أبنائه وأهل بيته. أما في أحوال الناس العامة فهذا لا يكون إلا لولي الأمر أو لمن ينوب عن ولي الأمر، أو من ينوب عن ولي الأمر، هذا التغيير باليد الذي هو واجب على ولي الأمر أو عن من ينوب عنه. فلا بد أن يردع من يسعى في إفساد عقائد الناس، من ينشر البدعة لا بد أن يردع وأن يمنع وأن يوقف عند حده. ومع الأسف يعني هذا يرى الآن في وسائل الإعلام، عندما يتقاول بعض المفسدين، بعض المنافقين، بعض أعداء الدين، بعض من في قلوبهم مرض، يتطاولون على الدين ويخبطون خبط عشواء ويهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون في شرع الله عز وجل بعقولهم الجوفاء، يتكلمون في دين الله عز وجل بجهل وعدم علم، فيأتون بالطوام والمصائب والتي تخالف شرع الله عز وجل والتي تثير الشبه في عقول الناس. فإن الشبه كما قال العلماء الشبه خطافة، الشبه خطافة، عندما يقرأ قليل العلم قليل الفهم قليل العقل، عندما يقرأ في وسائل الإعلام أو يسمع سواء وسائل الإعلام المقروءة أو وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة، عندما يسمع هذه الشبه وتطرح على الناس، لا شك أن هذا أمر خطير جدا، يجب على ولي الأمر أن يقف في وجهه وأن يمنعه، وهذا واجب على ولي الأمر، لا يعذر بتركه، ويأثم إن ترك أهل الباطل يشككون في دين الله عز وجل أو ينشرون بدعتهم وخرافاتهم بين الناس. وهذا ما فعله عمر رضي الله عنه، وما أجمل سيرة عمر، والحاكم العاقل الحصيف هو الذي يقرأ التاريخ، الذي يقرأ التاريخ، ومن أجمل وأعظم التاريخ هو سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وعمر لأنه طالت خلافته وأيضا كان شديدا في دين الله عز وجل، مواقف عظيمة يتربى عليها الحكام ومن يريدون الخير في تعاملهم مع رعيتهم. عمر رضي الله عنه وأرضاه في عهده خرج رجل يسمى صبيغ بن عسل، هذا الرجل صاحب شبه، طبعا لم يكن متوفرا له الإعلام مثل وقتنا هذا، وإلا لنشر كما ينشر الآن في بعض وسائل الإعلام من مقالات في الصحف أو في القنوات أو في غيرها أو في مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر بدعته، لكنه يعني كان يبث هذه الشبه عند الناس، يضرب القرآن ببعضه، يضرب السنة ببعضها، يأتي ببعض الأحكام التي فيها خلاف بين العلماء، ويذهب إلى مجامع الناس في الأسواق وفي أطراف المدينة في مجامع الناس في مجالسهم ينشر بينهم هذه البدع، فسمع به عمر رضي الله عنه وهو الخليفة والمسؤول عن الناس والمسؤول عن حفظ دينهم وعن حفظ عقائدهم، لأنه هو صاحب الولاية العظمى في زمنه. فلما سمع به عمر رضي الله عنه طلبه حتى وجده، فلما سأله وتأكد من فعله ومن نشره لهذه الشبه، فإذا بعمر يحكم عليه بأن يجلد جلدا شديدا بعراجين النخل، فجلد جلدا قويا. وطلب عمر رضي الله عنه من يجلده أن يضربه على رأسه أيضا، حتى صاح الصبيغ وقال يا أمير المؤمنين ذهب الذي أجد، يعني خرج من رأسي هذه الشبه بضرب عمر له. هذا هو فعل، ولا يقول الإنسان أن هذا يعني فيه مصادرة للرأي الآخر كما يقال الآن من الباطل الذي ينشر بين الناس ومن تلبيس الحق بالباطل، هذا يعني فيه مخالفة للانفتاح ولا يعني ترك الحرية للناس، أبدا. هذه حرية مزعومة، بل يجب على ولي الأمر أن يصادر كل قول يخالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا مصادمة لحريات الناس، بل هذا فيه حفاظ على عقائد الناس، فيه حفاظ على عقائد الناس. وإلا لم يفعله عمر رضي الله عنه، وهو المحدث وهو الملهم وهو الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. فكل حاكم، كل وال، كل مسؤول يريد الخير ويريد النجاح عند الله عز وجل لا بد أن يفعل ما فعل عمر في من يثير الشبه في دين الله عز وجل ويبث هذه الخرافات التي تشكك الناس في دينهم من أحاديث ضعيفة أو من ضرب بعض الأقوال ببعضها ليثير الفتن، وليس مراده الحق. يعني هو لا يريد الحق وإنما يريد الباطل، وإنما يريد الباطل، فلا بد أن يقمع الباطل، لا بد أن يقمع الباطل. وهذا القمع هو بيد ولي الأمر، هذا التغيير باليد وبالقوة هو بيد ولي الأمر. العلماء يبينون الحق بألسنتهم وينشرون العلم والحق الذي عندهم، لكن ليس بأيديهم التغيير باليد، ليس عندهم يعني ليس مما جعله الله عز وجل لهم التغيير باليد، وإنما التغيير باليد هو للحاكم وللوالي، والعالم يبين هذا الأمر. ونذكر أيضا مقولة عثمان رضي الله عنه التي ذكرناها سابقا، وهي إن الله عز وجل لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ما لا يزع بالقرآن. يعني لو أتينا الآن لإنسان يثير الشبه في القنوات أو في وسائل الإعلام وذكرناه بالله عز وجل وخوفناه بالله ورد عليه وبينت له هذه الشبه، لكن قلبه مريض وعقله فاسد وهو لا يريد الحق ولا يسعى إليه، بل قد يكون يعلم أنه على باطل وهو يتعمد ذلك وهو كاره لدين الله عز وجل، فإنه لا يستجيب. لو خوف بالله، لو ذكر بالله، لو بين له الحق، لو رد عليه، قد لا يستجيب. لكن بقرار واحد، بكلمة واحدة من ولي الأمر يقمع ويردع ويوقف عند حده، يوقف عند حده. وهذا هو الواجب والمطلوب والمأمول من الحاكم المسلم الذي يحافظ على عقائد الناس وعلى دينهم. أيضا من الحقوق التي تكون للرعية على الراعي أن يحكم الراعي بشرع الله عز وجل بين الرعية، أن يحكم بينهم بشرع الله بما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكم بينهم بالكتاب والسنة ولا يجوز أن يستبدل الكتاب والسنة بالقوانين الوضعية أو بغير ذلك من الأمور التي قد تفعلها بعض الدول التي فيها أناس لا يرقبون الله عز وجل ولا يخافون الله عز وجل، بل الحاكم المسلم الذي يخشى الله ويخافه ويتقيه لا بد وجوبا عليه وليس خيارا أن يحكم بين الناس بما شرع الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، هذا وجوب لا بد، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يشرع للناس بأمر الله عز وجل، فهو الخطاب له ولكنه لأمته والمقصود به أمته من بعده، فهذا أمر لا ينبغي للإنسان أن يتنازل عنه أو يتخلف أو يكون له الخيار فيه. ولعلنا نكمل الحديث عن هذا الحق بالتفصيل بعد الفاصل إن شاء الله.
من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة، فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة، وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
وضوح الهدف في ذهن المربي واستحضاره له في المواقف اليومية له أهمية قصوى في العملية التربوية، فهو أدعى إلى استغلال الأحداث والتعليق عليها بما يرسخ القناعة بالهدف ويعزز مفاهيمه.
رياض الأصالة زاد المنى، تضيء الليالي وتمحو الدجى، تفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفا،
على نسمات الهدى والصفا.
سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، هي الزاد زاد العلا والدنا، لزاد الحياة وزاد التقى،
لزاد الحياة وزاد التقى.
مشاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي أنين الجوى، إذا هزني الشوق نحو السنا، قناتي يزاد رفيق السرى،
قناتي يزاد رفيق السرى.
قناة زاد العلمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد توقفنا قبل الفاصل عند حق عظيم على الراعي لرعيته، وهو أن يحكم بينهم بما شرع الله وبما أنزل الله عز وجل، وفي ذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. هذا أمر بالحكم بما أنزل الله، بشرع الله، بما جاء في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب المفروض على الحاكم في تعامله مع رعيته، أن يحكم بينهم بشرع الله، أن يحكم بشرع الله عز وجل. وهذا ما كان يفعله نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده، وأئمة الإسلام إلى زماننا هذا، عند بعض الحكام الذين يخشون الله ويخافون الله ويراقبونه، تطبيق شرع الله عز وجل، إقامة الحدود كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلد الزاني، وعندما رجم الزاني، وعندما قطع يد السارق، وهكذا من إقامة الحدود، رجم وجلد شارب الخمر، وإظهار شعائر الله عز وجل بين الناس. وإقامة الحدود لها شأن عظيم، لها شأن عظيم، هي امتثال لأمر الله عز وجل، وأيضا هي سبب لردع الناس ومنعهم من الوقوع في هذه المعاصي وفي هذه المنكرات. وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولهذا يقول الماوردي رحمه الله، يقول: من واجبات الحاكم إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك. الناس إذا عرفوا إقامة الحدود وعرفوا أن هذا الأمر من شرع الله عز وجل، فإن الإنسان يرتدع عن الجرأة على المعاصي وعلى الذنوب. ولهذا قال الله عز وجل في القصاص، قال: ولكم في القصاص حياة. كيف يكون في القصاص وهو قتل يكون فيه حياة؟ فيه استبقاء لحياة الناس، بمعنى أن القاتل إذا عرف أنه سيقتل سيرتدع ويقف ويخشى ويخاف من الجرأة على هذا الأمر. كذلك السارق إذا عرف أنه إذا سرق ستقطع يده ما تجرأ على أموال الناس. وكذلك الزاني عياذا بالله إذا عرف هذه العقوبة لا يمكن يتعرض لمحارم الناس. وهكذا إقامة الحدود لها مكانة عظيمة في شرع الله عز وجل. أيضا من الحقوق الواجبة على الراعي لرعيته أن يقوم بينهم بالعدل، وأن يسوسهم بالعدل والسوية، وأن لا يفرق بين كبير أو صغير، أو بين ضعيف أو قوي. لا بد أن يراعي هذا الأمر، وأن يحكم بين الناس، وأن يسوسهم بالعدل والإحسان ورفع الظلم. والإمام إذا كان عادلا فهو على خير عظيم، ويحصل مكانة عظيمة لا يعلمها إلا الله. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العادل. قال: وإمام عادل، إمام عادل، هذا الذي يعدل بين الناس ولا يفرق بين قريب وبعيد، وبين غني وفقير، وبين قوي وضعيف. لا شك أن هذا هو العدل، وهو الذي يحصل به هذه المكانة العالية، المكانة العالية، بأن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا أيضا من أداء الأمانة التي قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. من أعظم ما يفعله الحاكم هو أن يؤدي هذه الأمانة، وأن يحكم بين الناس بالعدل، ليحصل هذا الأجر العظيم الذي رتبه الله عز وجل على من يقوم بالعدل بين الناس. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الراشد الذي هو خير الخلق بعد الأنبياء والرسل، خير من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والرسل، هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. لما تولى الخلافة وقال تلك الخطبة المشهورة: إني وليت عليكم ولست بخيركم، إلى آخر كلامه. فقال من ضمن خطبته: وضع قاعدة عند الناس حتى يأمن الناس، وحتى ينتشر العدل بينهم، ويعرفوا أن هذا الخليفة سيسير على نهج نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال إن القوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه، وإن الضعيف عندي قوي حتى آخذ الحق له. وهذه والله قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة. القوي الغني الكبير المسؤول عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو ضعيف حتى يأخذ الحق منه، حتى يأخذ الحق منه، فهو ذليل وحقير حتى يأخذ الحق منه. وفي المقابل هذا الضعيف المسكين الفقير الذي لا 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 سلطة له ولا جاه ولا منصب ولا مكانة، فإنه عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه قوي حتى يأخذ الحق له، حتى يأخذ الحق يعتبره قوي ليأتي بالحق إليه، وهذا من كمال عدله رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك بقية خلفاء الإسلام الذين ساروا على هذا النهج واستمروا عليه. ولهذا يعني هذه الآية في قول الله عز وجل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، سماها بعض العلماء هذه الآية، قالوا هذه آية الأمراء، هذه آية الأمراء. وهذه طريقة عند بعض المفسرين أنهم يسمون بعض الآيات كآية الكرسي وغيرها من الآيات يسمونها باسم يتوافق مع مضمون هذه الآية. أيضا من الحقوق التي تكون للرعية على الراعي حماية الأمة وصيانة أنفسها وأعراضها وأموالها، وهذا مطلب عظيم، نشر الأمن وحفظ الناس وعدم نشر الفوضى والخوف مما يشين الناس في أحوالهم وفي أموالهم وفي أبدانهم. لا شك أن هذا واجب عظيم على الراعي لرعيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه. الإمام جنة أي هو كالستر يحفظ الناس ويحمي أعراضهم ويصونهم في أموالهم وفي أحوالهم كلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل من ورائه، بمعنى أنه يكون الناس خلفه يستترون به يحفظهم، وأيضا هم يقفون معه ويساندونه. أيضا من الحقوق التي للرعية على الراعي رعاية الأمة وتوفير ما تحتاج إليه، أسيما الضعفاء والعجزة. وما أجمل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعد أبدا. وما أعظم هذا الهم الذي كان يحمله عمر رضي الله عنه وأرضاه للمسلمين عموما. أيضا النصح للأمة في أمر دينها ودنياها، لا بد أن يكون الحاكم ناصحا للأمة محافظا عليها حريصا عليها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل الجنة معهم، عياذا بالله من ذلك. إذا لم يكن ناصحا لهم لم يدخل الجنة معهم. فكما أن الله عز وجل جعله إذا كان عادلا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، كذلك إذا كان مخالفا لهذا الأمر فإنه يمنع من دخول الجنة معهم. وهذا هو الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فهنيئا للحاكم الذي يصون الناس ويحميهم ويحافظ على دينهم. هذه الدعوة من نبينا وحبيبنا وإمامنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا يرعى الإمام شؤون الأمة بنفسه، ولا يترك هذا الأمر لمن تحته الذين قد يظلمون وهو لا يشعر، يجب أن يراعي. ولهذا كان عمر رضي الله عنه كان يخرج ويعس ليلا، يخرج ويتفقد أحوال الناس، وقصص في ذلك مشهورة ومعروفة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر يقول من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره، عياذا بالله من ذلك. إذا احتجب ولم يستطع الناس أن يصلوا إليه في حوائجهم في مظالمهم، لم يستطيعوا أن يصلوا إلى هذا الحاكم إلا عن طريق بعض بطانة السوء التي قد تظلم الناس وقد تأخذ أموالهم مقابل هذا الأمر، فإن الله عز وجل يجعل له العقوبة ولا يعفى، لأن الحاكم يجب أن يختار البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه. أيضا اختيار الأمناء لشؤون الأمة، وهذا أمر مطلوب في الحاكم، وإذا أعطى الأمر إلى غير أهله فقد خان الأمانة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين. هذا أمر عجيب، إذا ولى إنسان لقرابته أو لصداقته وهو ليس من أهل الولاية ولا يستحق، وهناك من هو أفضل منه وخير منه، فقد خان الله ورسوله والمسلمين. ومع الأسف ما أعظم الخيانة في هذا الزمن في هذا الباب. وأيضا من آخر هذه الحقوق التي تكون للرعية على الراعي أن يكون الراعي قدوة حسنة لرعيته، أن يكون قدوة حسنة لرعيته. ففي ذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اعلموا أن الناس لم يزالوا بخير ما استقامت لهم ولاتهم وهداتهم، وكما يقال الناس على دين ملوكهم. ومن طريف ما يروى في ذلك أن الناس في عهد الوليد كان محبا للبناء والإعمار والقصور، فكان الناس إذا تقابلوا يقول كم بنيت، ماذا بنيت، ماذا فعلت، ماذا اشتريت، ماذا بعت. ففي عهد سليمان بن عبد الملك أخوه كان سليمان محبا للنساء ولكثرة الزواج، فكان الناس عندما يتخاطبون بهذا الأمر تزوج فلان طلق فلان. وفي عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه كان عمر رضي الله عنه محبا للعبادة والطاعة والعدل والإحسان، فكان الناس إذا تقابلوا يسألون عن دينهم وعن عباداتهم، وهكذا يعني يكون الناس على دين ملوكهم. كما قال ابن حجر رحمه الله يقول الناس على دين ملوكهم، فمن حاد من الأئمة عن الحال مال وأمال، يعني مال عن الحق وأمال الناس أيضا معه عن الحق. هذه جملة من الحقوق التي يجب على الإنسان أن يراعيها في تعامله، سواء كان حاكما أو محكوما راعيا أو من الرعية. وما أجمل أن يلتزم الإنسان بهذه الآداب وهذه الأخلاق التي جاءت في دين الله عز وجل ليسلم له دينه وأن يعبد الله عز وجل على بصيرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم في ختام هذه الحلقات وفي ختام هذه السلسلة أن يجعلها من العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا وأن يرفعنا بها، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان.